أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبة ولي أمرك وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك، فقوي قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى، وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته، وجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن انتهى الحديث في الحكم الشرعي وعلمنا بأنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، وبعد أن عرفنا معنى الحكم التكليفي الذي قلنا يتعلق بأفعال المكلفين، والحكم الوضعي الذي يتعلق بذات المكلف بذات الإنسان أو بالأشياء الأخرى المتعلقة به، وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أسلوب وطريقة ومنهج البحث عند الفقيه بصورة عامة وفي علم الأصول بصورة خاصة، والحديث على نحو الإجمال نبين منهجية البحث في علم الأصول والتي هي تعتبر جزءا من عملية الاستنباط الفقهي لدخول علم الأصول ولدخول عناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولي كما قلنا هناك في الدروس السابقة لأنها تهيئ مواد القضايا تؤسس مواد القضايا، وكذلك لها مدخلية في تنظيم طريقة الاستنباط، تعطي هيئة للاستنباط، هيئة للقياسات، توجه هيئة القياسات بأي تعبير من التعبير التي ذكرت في ذلك المقام. الفقيه عندما يواجه واقعة أو حادثة معينة أو مسألة معينة يبحث في القرآن في الكتاب وفي السنة عن الدليل الشرعي الذي يشير إلى الحكم الشرعي الخاص بهذه الواقعة أو المسألة التي يواجهها الفقيه. وبعد الفحص والتنقيب والتقصي وبعد التوصل إلى بعض الأدلة أو إلى بعض ما يشير إلى المسألة أو القضية أو الواقعة المعينة أو الحكم الخاص بهذه الواقعة، يكون عندنا عدة احتمالات. مرة يحصل على حكم واضح أو لنقل على دليل واضح خاص دون معارض بهذه القضية أو بهذه المسألة، سواء كان الدليل من القرآن أو من السنة، فيحكم بخصوص هذه القضية أو هذه المسألة بالحكم المستفاد من هذا الدليل، من هذه الرواية أو من هذه الآية. ومرة أخرى تحصل على الدليل الصحيح التام الخاص بهذه المسألة، وهذا الدليل أو هذه الرواية أو هذه الآية تشير إلى حكم معين، وفي نفس الوقت يجد دليلا آخر أو يجد رواية أخرى أو يجد آية أخرى تدل بالنص أو بالظهور على حكم يخالف ذلك الحكم ويعارض ذلك الحكم الذي تشير إليه تلك الروايات أو تلك الرواية أو تلك الآية أو تلك الروايات أو الآيات، وهنا يدخل الفقيه في مسألة تعارض الأدلة و يستفيد من الضوابط للترجيح المحددة من قبل الشارع المقدس، فيرجح هذه على هذه أو يرجح هذه على هذه. ويتفرع عن هذه الحالة أو هذه الصورة الثانية أن الفقيه في بعض الأحيان أو في بعض المسائل أو في بعض الحالات لا يتمكن من الترجيح أو لا تتوفر الضوابط للترجيح، فلا يمكن الترجيح فيستحكم التعارض، فلا نستطيع أن نحكم في هذه المسألة لوجود التعارض. إلى هذه المرحلة أو لحد هذه المرحلة كان بحث الفقيه في الدليل لمعرفة الحكم الشرعي الخاص بهذه المسألة، وتوصلنا في آخر الطرح وفي آخر الاحتمالات أن التعارض قد استحكم، فلا يستطيع أن يستفيد من هذه الروايات أو من هذه النصوص أو من هذه الأدلة للحكم في هذه المسألة. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ وعندنا احتمال آخر، هو أن الفقيه لا يجد أي دليل من رواية أو آية تشير إلى هذه الواقعة أو هذا الحكم، أو أن الفقيه قد وجد بعض الروايات لكنها غير صالحة للاستدلال لضعفها مثلا. إذن إما عدم وجود الدليل أصلا، وإما يوجد الدليل أو يوجد الرواية أو يوجد ما يشير إلى الحكم لكنه لا يصح للاستدلال لضعفه مثلا أو لوجود الدليل الصحيح لكن لوجود التعارض بينه وبين غيره في نفس الواقع وفي نفس الحادثة فلا نستطيع أن نستدل بها أو بأي منهما على الحكم. وقلنا لهذا الحد من القرح فإن الكلام في معرفة الحكم الشرعي وعليه نعرف أن معرفة الحكم الشرعي يكون بالدليل بالآية القرآنية أو بالرواية الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم. بعد أن يتعذر علينا معرفة الحكم قلنا لعدم وجود الدليل أصلا أو لوجود الدليل الضعيف ولا يمكن الاستدلال به أو لوجود التعارض ولا يمكن التوصل إلى أحد الحكمين، هنا يسلك الفقيه طريقا آخر وهذا الطريق الآخر أيضا من الطرق الشرعية التي نص عليها الشارع المقدس، فيلتجئ الفقيه إلى معرفة أو إلى تطبيق القواعد الأصولية العملية، وهذه قواعد عامة قد نص عليها الشارع المقدس وأشار إلى مشروعيتها وإلى تماميتها في حالة الشك وفي حالة التعذر للكشف عن الحكم الشرعي. إذن في حالة الشك في معرفة الحكم الشرعي لا يتوقف الفقيه، لا يتوقف المكلف، فلا يمتثل ولا يسلك طريق ولا يسلك طريقا آخر لمعرفة ما هي الوظيفة العملية وما هو الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المشكوك به. إذن عندنا حكم شرعي مشكوك به، لا نستطيع أن نحرز، لا نستطيع أن نكشف الحكم، لا نستطيع أن نتيقن أو نقطع بالحكم. أعطانا الشارع طريقا آخر، أعطانا الشارع المقدس طريقا آخر لمعرفة الوظيفة العملية. الطريق الآخر هو تطبيق القواعد العامة المستفادة قلنا من الشارع المقدس والمنصوص عليها من قبل الشارع المقدس. هذه القواعد أو هذه الأدلة هي الأدلة العملية أو هي الأصول العملية، تحدد لي الوظيفة العملية أو تحدد لي الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المشكوك به. إذن الآن عندما نسأل، وربما طرحنا هذا السؤال سابقا بأن الفقيه أول ما يبتدئ أو يبدأ بعملية الاستنباط يسلك طريق الأدلة المحرزة للكشف عن الحكم الشرعي ومعرفة الحكم الشرعي والقطع به ومعرفة الحكم في هذه الواقع عن طريقه، أو يسلك الأصل العملي. قلنا يوجد طولية بين الأمرين أو بين الدليلين أو بين الطريقين أو بين المسلكين، يسلك طريق الأدلة المحرزة الأدلة الشرعية، فإذا تعذر عليه معرفة الحكم الشرعي وبقي واستحكم الشك يسلك طريق الأصل العملي. الأصل العملي هو يعطيني الموقف العملي، يعطيني أو يحدد لي الموقف العملي ويحدد لي الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك. إذن لابد من الموقف العملي ولابد من تحديد الموقف العملي إما من خلال الدليل الشرعي أو من خلال الأصل العملي. وعليه يقال أن الاستنباط أو أن استنباط الحكم الشرعي يكون على أساسين. الأساس الأول هو الدليل، أو لنقل الأول هو على أساس الدليل، والثاني هو على أساس الأصل العملي. إذن الاستنباط يمكن أن نقسمه إلى أو يقسم إلى تقسيمين أو إلى أسلوبين أو إلى طريقين. طريق هكذا نقول استنباط قائم على أساس الدليل، الدليل الشرعي، واستنباط قائم على أساس الأصل العملي. الاستنباط القائم على أساس الدليل الشرعي فيه كاشفية للحكم الشرعي، و الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي فيه تحديد للوظيفة العملية، تحديد للموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المشكوك. فالفرق نستطيع أن نسجل في هذا المقام، وإن شاء الله ندخل بتفصيل هذا الأمر لاحقا إذا بقينا على قيد الحياة إن شاء الله. نستطيع أن نقول أن الاستنباط القائم على أساس الدليل فيه كاشفية وفيه إحراز للواقع، والاستنباط القائم على أساس الأصل العملي ليس فيه تلك الكاشفية وليس فيه ذلك الإحراز للواقع، وإنما الواقع، إنما الحكم الشرعي والواقع مشكوك فيه، وبعد استحكام الشك نسلك طريق تحديد الوظيفة العملية، لا نبقى جامدين، لا نبقى واقفين، لا نبقى مقيدين أمام الحكم الشرعي المشكوك. علينا أن نسلك طريقا، فنسلك هذا الطريق اللي هو مستفاد من الأصل العملي، أو النتيجة المستفادة من الأصل العملي، أو الوظيفة المستفادة من الأصل العملي. ففي موارد تكون الشروط أو الضوابط المنطبقة أو المتوفرة تلزمنا تطبيق قاعدة أو أصل البراءة، وفي مواضع أخرى وفي مسائل أخرى وفي وقائع أخرى تكون الضوابط والشروط فيها إلزام لتطبيق الاحتياط. وفي هذا الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي فيه كما إن شاء الله كما سنفصل هذا الأمر قلنا لاحقا إن شاء الله تعالى، فيه تزاحم بين الملاكات الترخيصية والملاكات الإلزامية، فيكون فيه كما يعني يسمى بالأصول فيه التزاحم الملاكي، فيكون ترجيح للملاكات الترخيصية في مقام أو للملاكات الإلزامية في مقام آخر حسب الموضع قلنا، وحسب المسألة، وحسب الضوابط والشروط المحيطة والمكتلفة في تلك المسألة وفي تلك الواقعة. بعد أن تحصل عندنا نوعان من الاستنباط، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، نحن عندما نتحدث بهذا الأمر نقول الاستنباط القائم على أساس الدليل والاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. فهذا الدليل أو ما يتعلق بالدليل أو ما يتعلق بالأدلة في النوع الأول من الاستنباط، وما يتعلق بالأصول العملية في النوع الثاني من الاستنباط. هذه الأدلة وتلك الأحكام أو تلك الأدلة الجميع هي إذا كانت مشتركة فسيكون البحث عنها في علم الأصول، لأن علم الأصول هو العلم كما علمنا بالعناصر المشتركة، أي عناصر مشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط. فعلم الأصول يزود كل النوعين من الاستنباط بالعناصر المشتركة. وعلى هذا الأساس ستكون مباحث علم الأصول مصنفة أو مقسمة إلى قسمين وفق التقسيم الذي تحدثنا عنه في عملية الاستنباط وفق النوعين للاستنباط. فكما أن الاستنباط قلنا عمل نوعين، استنباط قائم على أساس الدليل، فهكذا نقول يتفرع عليه أننا سنتحدث عن العناصر المشتركة، يعني نقسم أيضا علم الأصول إلى مقامين أو إلى نوعين. نوع الأول العناصر المشتركة التي تدخل في الاستنباط القائم على أساس الدليل، وبعد ذلك ندرس العناصر المشتركة التي تدخل في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. هناك سنتحدث عن حجية الظهور، سنتحدث عن حجية الخبر، حجية خبر واحد، سنتحدث عن حجية الخبر المتواتر، سنتحدث عن التزاحم والمرجحات، ونتحدث عن ونتحدث في المقام الآخر أو في القسم الآخر عن العناصر المشتركة التي تدخل قلنا في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. فسنتحدث عن البراءة أو نتحدث عن الاحتياط أو التخيير، أو سيأتي أيضا الاستصحاب. إذن سيكون الحديث الأول عن العناصر المشتركة التي تدخل أين؟ نعم تدخل، بلي أحسنتم، تدخل في الاستنباط القائم على أساس الدليل. ثم يكون الحديث عن العناصر المشتركة التي تدخل في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. هذه الدراسة التي ستكون في علم الأصول. بعد ذلك ستكون عندنا تعارضات إما بين لنقل الأدلة في النوع الأول أو بين الأدلة في النوع الثاني أو بين الأدلة من النوع الأول وأدلة من النوع الثاني. وهذا سيكون المبحث أو القسم يسمى بتعارض الأدلة، سيكون في نهاية البحث بعد أن نطلع على الأدلة من النوع الأول الداخلة في الاستنباط القائم على أساس الدليل، ونطلع على الأدلة من النوع الثاني وهي الأدلة الداخلة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. يحصل عندنا تعارضات بين الأدلة، بين نفس الأدلة من النوع الأول أو بين نفس الأدلة من النوع الثاني أو بين أدلة من هنا وأدلة من هنا، فنحتاج إلى أن نرجح ونقدم البعض على البعض الآخر. هذا سيكون البحث أيضا لنقل المحور الثالث من البحث في علم الأصول، وهو يدخل هنا ويدخل هنا أو داخل في هذا أو داخل في هذا. فلذلك على نحو العموم لنقل البحث أو بحوث علم الأصول هي تقسم إلى محورين رئيسيين أو رئيسين. الأول هو العصا المشتركة الداخلة في عملية استنباط القائمة على أساس الدليل، والثاني هي العناصر المشتركة الداخلة في الاستنباط القائمة على أساس الأصل العملي، ومن هذين يتفرع بحث آخر فرعي ثم بتعارض الأدلة. وما دام الكلام في العناصر المشتركة، النوع الأول قلنا من الأدلة والنوع الثاني من الأدلة، هنا أدلة محرزة هنا أصول عملية، يوجد عنصر مشترك يدخل في كل عمليات الاستنباط الفقهي ويدخل في كل عمليات وفي كل المسائل الأصولية، بل تكون البحوث الأصولية عبارة عن لغو لو لم نتمسك ولو لم نأخذ بهذا العنصر المشترك العام. فالعنصر المشترك العام في الفقه وفي المسائل الفقهية وفي عمليات الاستنباط الفقهي، والعنصر والذي هو نفسه يدخل في علم الأصول في النوعين في الأدلة التي تدخل في الاستنباط على أساس الدليل، وفي الأدلة التي يعني في العناصر المشتركة التي تدخل في الاستنباط الأول وفي العناصر المشتركة التي تدخل في الاستنباط الثاني، أيضا يجب أن يكون هذا العنصر داخلا في هذا النوع ويكون داخلا في النوع الآخر. والعنصر المشترك هو القطع، فلولا القطع لولا حجية القطع تكون بحوث علم الأصول عبارة عن لغو، وكذلك البحوث الفقهية أو عمليات الاستنباط الفقهية. وما هو القطع العلم أو القطع؟ القطع هو انكشاف قضية من القضايا، انكشاف مسألة من المسائل، انكشاف حكم من الأحكام بدرجة لا يشوبه الشك، بدرجة لا يشوبها الشك، انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها الشك، انكشاف مسألة من المسائل بدرجة لا يشوبها الشك، انكشاف حكم من الأحكام لا يشوبه شك، لا يشوبه شك. وللكشف لنقل عفوا للقطع عدة حيثيات أو عدة آثار، أو للكشف للقطع عدة كاشفيات للقطع. فالقطع بذاته، العلم بذاته يكشف عن الخارج، القطع بذاته يكشف عن الخارج، أو لنقل يكشف عن الواقع سواء كان الذهن أو الخارج، أو لنقل على يعني سواء كان الذهن أو الخارج أو كان الشيء بنحو العموم في عالم نفس الأمر. فللقطع أولا، للقطع من آثار القطع أولا الكاشفية، يكشف عن الخارجي وال يعني الخارج والواقع، الخارج ونفس الأمر، الخارج والذهن. إذن للقطع كاشفية، هذا أولا. وثانيا للقطع إضافة للكاشفية أيضا له حيثية المحركية، له آثار المحركية. أين ومتى تحصل هذه المحركية؟ هذه المحركية للقطع تحصل في الأغراض الشخصية للقاضي. في الأغراض الشخصية للقاضي عندما يكون للقاضي للشخص للمخلوق عندما يقطع بشيء وكان في داخله غرض ومصلحة فيكون للقطع ولعلمه بالشيء الذي يحقق المصلحة ويحقق الفائدة ويحقق الغرض يكون للقطع محركية يدفع هذا الشخص يجعل هذا الشخص يشتاق ويتأكد الشوق وتحصل الإرادة فتضغط على العضلات وتتحرك الأعضاء ويذهب ويفعل ويحقق ذلك الغرض. وهذا من الآثار التكوينية للقطع. فالعطشان الإنسان بل الحيوان بصورة عامة يشعر بالعطش يحتاج إلى الماء عنده غرض عنده مصلحة وملاك بالماء حتى يروي حتى يبقى على قيد الحياة يقطع بوجود الماء في المكان الفلاني يستطيع أن يذهب يضغط عليه لأن المصلحة يعتقد بوجود المصلحة يعتقد بحاجته إلى الماء يستدل يشتاق إلى الماء يشتاق لتحقيق تلك المصلحة يشتاق لأن يبقى على قيد الحياة يذهب إلى الماء يشتاق يشتد الاشتياق يتأكد الاشتياق تحصل الإرادة تضغط على العضلات فيتحرك إلى ذلك المكان تتحرك تلك الأيدي أو يتحرك ذلك الفم يتجه نحو الماء يشرب ذلك الماء. هذه أيضا من الآثار للقطع. فللقطع كاشفية. نعم هو القطع هو عبارة عن كاشفية هو عبارة عن كشف كشف عن المعلوم كشف عن المقطوع كشف عن الواقع والخارج. وللقطع قلنا محركية في أي شيء في الأغراض التكوينية الشخصية محركية تكوينية للتكوين له محركية في الأغراض الشخصية هذا شيء آخر. وشيء آخر والشيء الثالث اللي هو أيضا يفيد في هذا المقام والذي هو الأمر الرئيس في هذا المبحث أو الذي يدخل في علم الأصول أو مما يدخل في علم الأصول هو يعني الحيثية الثالثة أو لنقل الأثر الثالث للقطع هو الحجية. للقطع الحجية القطع حجة. ماذا نقصد بأن القطع حجة؟ يعني أن القطع منجز ومعذر. إذن في القطع الحجية أي في القطع المنجزية والمعذرية. ما هي المنجزية وما هي المعذرية؟ المنجزية لو قطع المكلف أو لو قطع العبد لو قطع العبد بأن السائل الذي أمامه أن السائل خمر وهو يقطع بحرمة شرب الخمر وشرب هذا السائل بهذا العنوان ويعلم ويقطع به فمن حق المولى أن يعاقب هذا العبد لأن العبد بقطعه هذا بأن هذا السائل خمر يتنجز عليه حكم الحرمة والنهي عنه والابتعاد عن هذا السائل ويتنجز عليه الزجر والامتناع عن شرب هذا المنكر وشرب هذا السائل فإذا شرب لحق للمولى أن يعاقب. فالقطع منجز نجز الحكم نجز المكشوف نجد المعلوم على هذا المكلف، فترتب عليه حرمة الاقتراب منه، وترتب عليه وجوب الاجتناب عنه. هذه المنجزية. أما المعذرية فلو قطع المكلف، لو قطع العبد بأن السائل الذي أمامه ليس بخمر، قطع بأنه عصير وشرب هذا السائل، ويجوز شرب العصير لا بأس به، وشرب هذا السائل شرب هذا العصير، أو تناول هذا اللحم، وتبين بعد ذلك بأن السائل الذي كان قد قطع بأنه عصير تبين أنه خمر، واللحم الذي أكله على اعتباره أنه قد قطع بأنه لحم غنم تبين أنه لحم خنزير، فهل يحق للمولى أن يعاقب هذا العبد؟ نقول لا يحق للمولى أن يعاقب هذا العبد، لأنه عمل وفق قطعه، قطع بأن هذا عصير وقطع بأن هذا اللحم هو لحم غنم، فلا يعاقب، يكون هذا القطع معذرا للعبد أمام المولى، فيما لو كان غير مصيب، كان غير مصيب في قطعه. إذن من آثار القطع أو من خصوصيات القطع، أولا الكاشفية، يكشف، هو كشف، هو علم، يكشف عن المقطوع، يكشف عن المعلوم، يكشف عن الخارج، يكشف عن الواقع. وأيضا فيه قلنا خصوصية أخرى، فيه المحركية، والشيء الآخر فيه التمجيز والتعبير الذي قلنا فيه الحجية. وأيضا يتفرع على هذا الكلام أنه هل يجوز للمولى أن ينهى عن القطع؟ فمثلا يقول المولى هل يجوز أن يقول المولى للعبد إذا قطعت بوجوب الصلاة، انتبه، إذا قطعت بوجوب الصلاة فلا يجب عليك الصلاة؟ هو يقطع بوجوب الصلاة، إذا قطعت بوجوب الصلاة ولا يجوز ترك الصلاة وستعاقب وستكون في النار، إذا قطعت بهذا الأمر فلا يجب عليك الصلاة. إذا قطعت بأن هذا السائل هو خمر وتعلم بأنه، هذه مقدمات أخرى لنقل، وتعلم بأنه حرام وأن شرب الخمر يكون فيه التهلكة ويكون فيه الضلال ويكون فيه الانحراف ويكون فيه الخبث والخبائث ويكون فيه النار ويكون فيه العقاب، وبالرغم من هذا يقول المولى إذا قطعت بأن هذا السائل خمر وقطعت بحرمته وقطعت بهلاك من يشرب هذا، فلا يحرم عليك شرب الخمر. هل يعقل هذا؟ يقال لا يعقل، ولا يمكن للمولى أن ينهى عن القطع. كيف تقطع بحرمة تقطع هكذا نقول لا، عندما نقول تقطع بحرمة شرب الخمر لا نقول من عندنا أو بدليل، نقول نقطع بأن المولى الشرعي بأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الخمر وقد وعد بالعقوبة الشديدة على شارب الخمر، فكيف يقول لك إذا قطعت بأنه صدر مني حكم بحرمة شرب الخمر إذا قطعت بهذا فلا يحرم عليك، كيف صدر مني الحرمة فلا يحرم عليك، فلا يعقل مثل هذا الأمر، فلا يمكن صدور الرد عن القطع أو يستحيل أن يصدر من الشارع المقدس الرد عن القطع أو عن حجية القطع. أيضا يطرح هذه المسألة لكن ربما يقال على هذا الأساس أو يتفرع على هذا الأمر أو يرد سؤال في هذا المقام أن أصحاب العقائد الفاسدة أو لنقل هنا الآن نحن نعتقد بأن كل عمل من غير تقليد باطل ونعلم بأنه يجب تقليد الأعلم ونعلم بأن تقليد غير الأعلم لا يبرئ الذمة، فيكون العمل من غير تقليد وليس في إصابة للواقع، وهذا يعتقد بصحة تقليده وهذا يعتقد يقطع بأنه يعمل العمل الصحيح وقد أدى الوظيفة، يقطع بأداء الوظيفة الشرعية بصورة صحيحة وذلك يقطع بعقيدته، ونترك الأمر ولا يجوز للمولى أن يعاقب، وهذا القطع يكون معذر لهذا الشخص المقلد ولذاك الشخص المعتقد أمام الله سبحانه وتعالى، يقول أنا قطعت فليس من حقك أن تعاقبني لأنه لا يحق لك أن تنهى عن القطع وترجع عن القطع. نقول نعم على نحو العموم، نعم الكلام على نحو القاعدة يكون تاما، لكن تام من أي ناحية؟ من ناحية أنه لا يمكن الردع عن القطع، لكن يمكن شيء آخر. ما هو الممكن؟ أن نلفت المكلف، أن نلفت العبد إلى أن قطعه ليس بقطع، عبارة عن جهل مركب، فنعطيه المقدمات ونعطيه الأدلة ونعطيه البراهين ونعطيه النصوص التي ماذا تزحزح قطعه، التي تضعف قطعه، فيتحول إلى ظن ويتحول إلى شك فلا يكون قاطعا. ولهذا نحن نقول ليس كل من قلد الأعلم هو على خير أو قد سلك الطريق الصحيح وقد قبلت أعماله بخصوصية التقليد نحن فقط، ليس بخصوص النية وصحة العمل، هناك نتحدث عن هذه الحيثية. فمن سلك الطريق ضمن ما عنده من إمكانية ذهنية وضمن ما توصل إليه من دليل وضمن ما بحث ونقب بما يستطيع وما يتوفر ويتيسر له، توصل إلى زيد من الناس هو الأرجح وهو الأعلم واطمئن إلى هذا الأمر، وفي واقع الأمر لم يكن هذا الأعلم، لم يكن هذا الشخص المقلد هو الأعلم. نعم ذلك المكلف على خير وذلك المقلد على خير، مع فرض صحة ما أداه من أعمال وصفاء نيته فهذا التقليد يكون، صحيحا ويكون هذا المقلد على خير وأعماله صحيحة، والمقلد يكون في النار. من هو ليس بأعلم ويعلم بأنه ليس بأعلم وتصدى للفتية وتصدى لإصدار الأحكام، هذا يكون في النار. وكما ورد في الروايات وفي الأحاديث بأن هذا يرمى في نار جهنم، هذا يعبر على رقبة هذا وعلى حساب هذا، المقلد يعبر على الصراط، ويكون في الضفة الأخرى وفي الجانب الآخر من الجنان وفي الجنان، وهذا المقلد أو هذا عفوا المقلد يزخ ويرمى في نار جهنم. ونفس الأمر يقال، وهذه نرجو أن نلتفت إليها جيدا، وفي نفس الأمر وفي نفس الوقت يقال عن أهل الاعتقاد، ليس كل من تشيع هو على خير حتى لو صام وصلى، وليس كل من تسنن هو ليس على خير، بل كل شخص حسب ما توصل إليه من دليل، حسب ما يمتلك من إمكانية ذهنية، حسب ما يحيط به من ظروف ومن مخادعين ومن أئمة الضلالة ومن تحريف ومن تزوير ومن تزويق ومن رشا ومن خداع ومن تمويه، فالسني الذي بحث عن الحق ونقب في الأدلة وبحث عنها بما يستطيع وبما أوتي ولم يتوصل إلا أن أبا حنيفة هو الأرجح، هو الأعلم، هو الأصواب، وهذا بما عنده من إمكانية وبما بذل من وسع وبما عنده من قدرة وبحث وتوصل إلى هذه النتيجة، ولم يقدر ولم تتوفر له الظروف ولم يتوفر له الشخص الذي يرشده إلى من هو أرجح، سيكون هذا الإنسان على خير. هذا القانون، هذا قانون العدل الإلهي يقول هذا. والمتشيع الذي تمسك بتقليد من ليس بأعلم عنادا وتعنتا أو تقصيرا دون البحث والتنقيب، وكان بإمكانه ذلك وكانت قدرته الذهنية كافية لمعرفة وتمييز الأعلم عن غيره، وتمسك بذلك الشخص واتبع ذلك الشخص، وكما تعلمون فإن هذا التقليد لا يبرئ ذمته لأنه لم يسلك الطريق الصحيح بتقليد الأعلم، وهذا الشخص الذي قلده ليس بأعلم لأن التمسك به على نحو العناد والغرور والتعنت، فعمله كمن عمل من غير تقليد، فيكون عمله باطل، فيكون عمله باطلا، فلا تقبل أعماله، فيكون في نار جهنم، وذلك السني يكون في الجنان. ولا أقل من نرى نحن في هذا الواقع وفي هذا الحال كثير من أبناء السنة يتسابقون إلى الموت، يتسابقون إلى الشهادة والتضحية، يتسابقون إلى الإيثار، يتسابقون إلى توحيد الكلمة الحقيقية الصحيحة، يتسابقون إلى تقديم الغير ما دامت المصلحة تقتضي هذا، وما دام الغير أفضل وأعلم وأرجح. ويتمنون الموت. ونرى كثير وكثير وكثير من المتشيعين من يدعي أنه على مذهب الحق ويعتقد بمذهب الحق ويتبع مذهب الحق، نراه يتمسك بالدنيا كما يتمسك اليهود بالدنيا، ونراه لا يتمنى الموت ولو كان صادقا لتمنى الموت كما حاجز القرآن حاجز اليهود، لأنهم لو كانوا صادقين لتمنوا الموت، لو كانوا على خير لو كانوا أبناء الله لتمنوا الموت، لو كانوا شعب الله المختار لتمنوا الموت، لكنهم لا يتمنون الموت. ونرى هؤلاء ممن ينتمي اسما إلى المذهب الحق يتمسكون بالحياة كما تمسك بنو إسرائيل بالحياة، والنتيجة نقول أن القطع يكون حجة، يكون منجزا ومعذرا، كما طرحنا هذه الأمثلة المفروض تكون شاهدة وحاضرة أمامنا دائما إن شاء الله. نقرأ وسنشير إلى بعض الأمور التي فاتت عنا. يقول السيد قدسة نفسه: حينما يتناول الفقيه تحت عنوان، قلنا العنوان تنويع البحث، حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، هل هو وجوب أو استحباب أو مباح الإقامة أو مكروه أو محرمة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم وجوب أو استحباب أو إباحة للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباط يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، ويحدد استنباطه على أساس هذا الشيء على أساس الدليل وعلى أساس الحكم، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. قلنا كان عليه أن يحدد موقفه العملي ويحدد استنباطه على أساس الدليل، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. وإن لم يحصل الفقيه على دليل، هناك حصل انظر حصل على دليل، هناك حصل على دليل تضع هكذا، فإن حصل على دليل يكشف تضع خط تحته يكشف، هذه رجاء تضع خط تحته يكشف حتى تعرف فيه كشف عن الحكم الشرعي، كشف عن الواقع. وإن لم يحصل الفقيه على دليل، هناك فيه كشف عن الحكم عن نوع الحكم، وإن لم يحصل يعني يكشف عن نوع الحكم، هناك لا يستطيع بالحالة الثانية أن يكشف بقي شاكا في الحكم. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا مشكوكا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول اللي هناك سؤال أول ما هو نوع الحكم الشرعي بالإقامة، هنا بعد ذلك لا يستطيع أو لا يتمكن من توصيل الحكم، يقول ما هي الوظيفة العملية، ماذا أفعل الآن، ماذا أفعل، هل الإقامة تكون واجبة، هل أحتاط وأبكي بالإقامة أو أجري إصالة البراءة وأتركها لا تكون واجبة. وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية سؤال جديد كما يلي، يقول ما هي القواعد، هذا السؤال ما هي القواعد التي تحدد، ما هي القواعد، ما هي الضوابط، ما هي المسائل، ما هي الأدلة، ما هي الأصول العملية، ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي، الموقف العملي انظر الموقف العملي ذلك قلنا أصول عملية، ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول، تجاه الحكم الشرعي المجهول، تضع المجهول الموقف العملي خاط القواعد الموقف العملي الحكم المجهول أو المشكوك، خلنا تضع أيضا تكتب المشكوك.
بعد الشك نلتجئ أو نثبت طريق الأصول العملية. وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، وهي القائلة يعطيك ما هي أصالة البراءة، يقول أن كل إيجاب يعني كل وجوب أو تحريم مجهول ما لم يقم الدليل عليه، لم يقم عليه دليل فلا أثر له. كل حكم، كل حكم بالوجوب أو بالتحريم كان مشكوكا، ما قام الدليل القطعي عليه، لم يقم الدليل القطعي عليه، فلا أثر لهذا الوجوب أو لهذا الحكم بالوجوب، ولا أثر لهذا الحكم بالتحريم أو بالحرمة على سلوك الإنسان وعلى عمل الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته بحيث يأتي به، يجب أن يأتي به من ناحيته والتقييد به، ما يكون ملزم. إذن كل كل حكم مشكوك مجهول لا يجب عليه امتثاله، كل وجوب مشكوك لا يجب عليه امتثاله، كل حرمة مشكوكة لا يجب عليه الانتهاء عنها. ويقوم الاستنباط نقرأ هذه القاعدة، ان كل ايجاب او تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا اثر له على سلوك الانسان، وليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز كما سميناه سابقا. والفرق بين الأصل والدليل، بين الأصل العملي والدليل، بين الأصل والدليل، أن الأصل لا يحرز الواقع، لأن الواقع هو الواقع، الواقع مشكوك، الواقع مجهول، الحكم الواقعي مشكوك ومجهول، وإنما إذن يحدد الوظيفة العملية، يقول لك لا تجمد، لا تقف أمام هذه الأحكام المجهولة، عليك أن تعمل. مرة يقول لك براءة حسب كل ما يحيط بالقضية، ومرة يقال بالاحتياط، وإنما يحدد من الأصل، يحدد الأصل العملي، يحدد الوظيفة العملية تجاهه، وهو نحو من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز، والآخر استنباط قائم على أساس الأصل العملي. يقول إلى نوعين، أحدهما نقطة شارحة نبدأ، أحدهما تضع خط، تضع خطا تحت أحدهما، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، والآخر خط تحت خطا، ضع خطا تحت الآخر، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كل النوعين، لما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة هو يزود كل النوعين، هاي العملية بالاستنباط وهذه العملية بالاستنباط، هذه وهذه، يزود كل النوعين بعناصر مشتركة. وعلى هذا الأساس نوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. إذن صار عندنا نوعين من البحوث في علم الأصول اللي هي مترتبة على الأنواع أو على نوعي عملية الاستنباط في الفقه، نوع من العناصر المشتركة، ما دام هو الأصول يعطي عناصر مشتركة، نوع من العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط أو تدخل في الاستنباط القائم على أساس الدليل، هذا الأول نبحث هذا الشيء هي الأدلة المحرزة، والنوع الثاني هو أو هي العناصر المشتركة اللي تدخل في عملية الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، وهي تسمى بالأصول العملية. ونكتفي وإن شاء الله نكمل قراءة الموضوع اللي وقلنا بقي عندنا اللي نحن شرحنا، يبقى فقط القراءة العنصر المشترك بين النوعين اللي هو حجية